واعلم أنه متى أجزه حلما على الجهل يندمي. وإن بذل الإنسان لي جود عابس جزيت بجود التارك المتبسم. وأهوى من الفتيان كل سميذع نجيب كصدر السمهري المقوم. خطت تحته العيس الفلات وخالطت به الخيل كبات الخميس العرمرم. ولا عفة في سيفه وسنانه، ولكنها في الكف والفرج والفم. وما كل هاو للجميل بفاعل، ولا كل فعال له بمتمم. من ديواني أبي الطيب المتنبي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 29 من جماد الأولى عام 1447 هجري قمري، والمصادف 29 من شهر آبان عام 1404 هجري شمسي، والموافق 20 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2025 ميلادي. في 29 من جماد الأولى عام 305 للهجرة توفي الفقيه والعلامة محمد بن سعيد العمري السفير الثاني للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. ونصب الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف محمد بن سعيد سفيرا له بعد وفاة والده السفير الأول للإمام في عام 1265 للهجرة، وكان معتمدا لدى أهل البيت عليهم السلام، ونفذ مهمته بإخلاص وصدق تام رغم الضغوط والظلم العباسيين الذين كان قد عاصرهم. ومن مؤلفات السفير محمد بن سعيد العمري كتاب الأشربة. في 29 من جماد الأولى عام 1274 للهجرة ولد في مدينة تبريز بشمال غرب إيران الأديب والفقيه والعلامة آية الله الشيخ محمد قاسم الأردباري. درس الأردباري المرحلة الابتدائية والمتوسطة في مدينته، ثم سافر إلى النجف الأشرف في العراق ليدرس العلوم الدينية عند كبار العلماء والفلاسفة في الحوزة. وبعد بلوغه درجة الاجتهاد عاد الأردباري إلى مدينة تبريز في إيران ليشتغل في تدريس طلبة العلوم الدينية. ومن أهم مؤلفات الأردباري التي تركها الشهاب المبين في إعجاز القرآن، وأخيرا توفي آية الله الشيخ محمد قاسم الأردباري في عام 1333 للهجرة. وأخيرا وفي 20 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1920 ميلادي قمعت ثورة الشعب العراقي ضد الاستعمار البريطاني. فبعد الحرب العالمية الأولى وانهيار الإمبراطورية العثمانية قررت فرنسا وبريطانيا تقسيم ممتلكات الدولة العثمانية في الشرق الأوسط فيما بينها، وتولت بريطانيا السيطرة على العراق، وعلى أثره اندلعت الثورة الشعبية في العراق ضد الاحتلال البريطاني في 30 من يونيو حزيران 1920 بقيادة علماء الدين. وأبدى الشعب العراقي مقاومة بطولية، إلا أن حدث أسلحة القوات البريطانية المحتلة في العراق مكنت المحتلين من قمع الثورة الشعبية بعد أن قتلت المئات من أبناء الشعب العراقي وأمرت بنفي كبار قادتها. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عادة. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه، وأنست النفوس به.
ذكر وموعظة،
قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
حديقة الأطفال.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة في محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركاتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم، وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. اليوم يا أصدقائنا سوف نتحدث حول موضوع أوفي بوعدك لأخيك. نعم، أوفي بوعدك لأخيك. كم هو جميل يا أصدقاء أن يتعاون الإخوة والأخوات فيما بينهم، وأحيانا نعطي لإخوتنا وعدا بمساعدتهم أو مصاحبتهم عند ذهابهم إلى مكان ما. مثلا إذا أعطينا وعدا علينا أن نفي به لكي يفوهم أيضا بوعودهم لنا. سوف أخبركم كيف وفيت بوعدي لأختي سناء، لكن ليس الآن. لماذا؟ نعم، لأنني أريد أن أطرح عليكم حزورة فزورة. حزورتنا التي تقول: ما هو الشيء الذي بحركة من إصبعك يحدثك بكل لسان؟ أكرر الحزورة: ما هو الشيء الذي بحركة من إصبعك يحدثك بكل لسان؟ هيا هيا يا شطار، فكروا في الحل واحزروا، إن شاء الله ستصلون إلى الجواب الصحيح.
يا
بكم يا أصدقاء، لنذهب الآن إلى تمثيليتنا. تمثيليتنا عنوانها هو حمدان الكسلان. لنرى لماذا حمدان كسلان جدا.
صغار الحلوين، كان هناك ولد اسمه حمدان، ولد كسلان ولا يؤدي ما يلقى عليه من المهام.
يا حمدان، قم يا بني، إلى متى تريد أن تظل نائما؟ كم أنت كسلان يا حمدان. يا إلهي، ماذا أفعل؟ من هذا الذي يتجه إلى النهر؟ أجل، إنه الحكيم، حكيم القرية. لأذهب إليه وأستشيره بشأن ولدي، علّه يرشدني كيف أتعامل مع ولدي الكسول. يا إلهي. أيها الحكيم، أرجوك أنقذني أيها الحكيم.
ما بك يا عم يا أبا حمدان؟ ما حدث لك؟
ابني أيها الحكيم، ابني كسلان ولا يفيد معه نصيحة أو ملامة.
عجبا،
ضقت منه أيها الحكيم، ومن فعله فهو كسلان. لا أدري ماذا أفعل لكي يصحو ويصبح ولدا نشيطا.
اهدأ يا عم يا أبا حمدان، اهدأ.
كيف أهدأ أيها الحكيم؟ أقول له اذهب إلى الدكان، إلا أنه يذهب ليلعب. أقول له احمل الماء واتبعني إلى البستان، فينسى ما قلته له. أقول له اذهب يا حمدان وأتيني بالأكل، يرجع إلي والبيض مكسور في يديه. يا حكيم، ماذا أفعل؟ أرشدني ماذا أفعل مع هذا الولد الكسول.
يا أبا حمدان، إن ابنك حمدان سيظل هكذا كسلان.
ها؟ كسلان؟
إن لم تحمله المهام والمسؤوليات ولم يفكر في عواقب التصرفات. اسمع يا أبا حمدان،
نعم،
يجب أن تحمل ابنك بعض المسؤوليات.
ولكن كيف يا أيها الحكيم؟ قل لي.
قل له بأن يأتي غدا عندي في المعمل، وسيكون أي إهمال من جانبه محسوبا عليه بالتمام، وأي تصرف لا مسؤول سينقلب عليه لا محال.
ولكن أيها الحكيم، إنه ابني وأنا أخاف عليه كثيرا.
لا تخف يا أبا حمدان، لا تخف عليه، فلن أؤذيه، ولكني فقط أريد أن أربيه وأعلمه جزاء الإهمال.
طيب، جزاكم الله خير جزاء.
أنا ذاهب.
في أمان الله، في أمان الله أيها الحكيم.
نعم أحبتي، أمر أبو حمدان ولده حمدان بالذهاب إلى معمل الحكيم.
اسمع يا ولدي يا حمدان، هذا زمان يختلف عن سائر الأزمان، فهنا لا مجال للكسل. افتح عينيك وانظر حواليك وانتبه لعملك جيدا.
حسناً أيها الحكيم.
يا حمدان،
نعم.
ناولني القارورة الحمراء.
القارورة الحمراء؟
نعم.
القارورة الحمراء، القارورة الحمراء.
يا حمدان ماذا تفعل؟ قلت لك القارورة الحمراء وأنت تناولني القارورة الخضراء. إن القارورة الخضراء كان فيها سائل حار جدا. انتبه لما أقوله لك كي لا تكتوي مرة أخرى يا ولد.
يا إلهي
اسمع يا حمدان.
نعم.
وافهم ما أقوله لك. فعندما أطلب اللون الأحمر أحضر الأحمر لا الأخضر، وعندما أطلب اللون الأصفر احضر الأصفر لا الأحمر. وإن لم تنفذ ما أطلبه وتفتح عينيك فستهلك نفسك يا ولد.
حسنا حسنا.
أحبتي الصغار، مرت الدقائق وحمدان لم ينس آلامه بعد، وإذا بصوت الحكيم ناداه فنظر إليه وهو غير منتبه كعادته.
يا حمدان الآن ناولني القارورة الطويلة.
القارورة الطويلة؟
نعم
الطويلة وليست القصيرة. القصيرة وليست الطويلة.
هذا جزاء من يأكل وينام ولا يفكر في معنى الكلام. اسمع أيها الكسلان، لا شك أنك تريد أن تزيل آثار الآلام والفروق.
نعم.
أطعني إذن واسمع ما أقوله بانتباه وستجد خيراً إن شاء الله.
حسناً حسناً.
إذن أعطني القارورة الصغيرة الحمراء يا حمدان.
القارورة الصغيرة الحمراء. انتبه يا حمدان وإلا ستكتوي مرة أخرى. القارورة الصغيرة الحمراء. أجل، هذه هي قارورة صغيرة حمراء. أجل، تفضل تفضل. أيها الحكيم، هذه هي القارورة التي أردتها، تفضل.
أحسنت أحسنت يا حمدان. لاحظ، عندما تنتبه لكلامي فلا يصيبك أي مكروه.
حسنا حسنا.
استمر أصدقاء الصغار بعد ذلك على هذه الحال دون أن يحتاج إلى توجيه أي سؤال، فقد حقق الحكيم المحال بأقل الأقوال.
يا حمدان.
نعم أيها الحكيم.
خذ هذا السائل وضعه على الحروق والآلام ستزول بإذن الله، ولكني أريدك يا ولدي أن تفهم إن الإنسان لا يكون معصوما من الخطأ، فالكمال لله وحده يا ولدي. لذلك أترك لك من الآن فصاعدا فرصة الخطأ 5 مرات، فإنك إنسان وبعدها أحاسبك أشد مما كان، فهذا خير لك يا حمدان يا ولدي.
حسنا أيها الحكيم.
نعم أحبتي، وبعد ذلك صدرت بعض الأخطاء من حمدان، ولكنه لم يتعد الحد الذي حدده له الحكيم، ولم ينس النصائح والتعليمات التي تعلمها من الحكيم، فقد علم أن الكسل وعدم الانتباه يجعل الفرد يعاني دائما من تبعات سوء عمله، أليس كذلك؟
أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
قفزت ورقة صوب النهر، في الأمواج راحت تجري قرب الصخرة، وجدت حشرة قالت هيا هيا نذهب نلهو فوق الماء ونلعب. قفزت ورقة صوب النهر، في الأمواج راحت تجري قرب الصخرة، وجدت حشرة قالت هيا هيا نذهب نلهو فوق الماء ونلعب.
حملت حشرة صارت زورق
زورق زورق
صارت زورق.
حملت حشرة
صارت زورق
زورق زورق
صارت زورق. كانت ورقة صارت زورق
كانت ورقة صارت زورق.
قفزت ورقة صوب النهر، في الأمواج راحت تجري. قفزت ورقة صوب النهر، في الأمواج راحت تجري. قفزت ورقة صوب النهر، في الأمواج راحت تجري.
ذات يوم يا أصدقاء، وعندما خرجنا من المدرسة، قالت لي سناء إن صديقتها شهد تعلمت من ابنة عمها كيف تخيط ثوبا لدميتها، وأريد أن أذهب لبيتها لأراه وأتعلم منها، فهل تأتين معي؟ فوعدتها أن أذهب معها إذا لم توافق أمي على ذهابها لوحدها. فرح سناء كثيرا ووعدتني ألا ترد لي طلبا. وعندما وصلنا إلى البيت، كلمت سناء أمي وقالت لها إنها تريد أن تذهب إلى بيت صديقتها شهد لتتعلم منها كيف تخيط ثوبا لدميتها. فوافقت أمي بشرط أن لا تذهب سناء لوحدها، وأن أذهب معها. قبل أن أخبركم ماذا حدث يا أصدقاء، نستمع إلى فقرة من فقرات البرنامج، ومن ثم أعود إليكم إن شاء الله. انتظروني يا أصدقائنا الحلوين. الآن تعالوا معا لنستمع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد الذي يسأل عن كل شيء يراه أو يسمعه، وبين أبيه الذي يجيبه عن كل سؤال. تعالوا معنا إلى هذه المحطة المفيدة، وهي محطة اسأل وتعلم.
ذهبت صباح هذا اليوم مع أمي لشراء دجاج، فرأيت ألوان أكياس الدجاج مختلفة، بعضها أبيض وبعضها أخضر، فسألت البائع لماذا هذا الاختلاف في ألوان الأكياس، فقال لي الدجاج الذي في أكياس خضراء دجاج طبيعي. فتعجبت من كلامه، فهل هناك دجاج طبيعي ودجاج اصطناعي يا أبي؟ أعني هل هناك دجاج يصنعونه في المعامل؟
لا يا أحمد، لا يا ولدي، دعني أخبرك بالفرق بين الدجاج الطبيعي وغير الطبيعي. الدجاج الطبيعي هو الذي يعطونه أعلافاً ومواد غذائية طبيعية خالية من الهرمونات. والدجاج غير الطبيعي هو الذي يعطونه غذاءً أضافوا له مواد كيميائية تسمى الهرمونات.
ولماذا يعطونها للدجاج يا أبي؟
الهرمونات يا ولدي تعطى للحيوانات والدواجن في أشكال مختلفة لتساعد على زيادة نمو الدجاج وتسمينه، بحيث أن الفرخة بعمر شهر تبدو وكأنها بعمر 3 أشهر.
يا إلهي.
نعم، بعض الهرمونات تعطى للدجاج على شكل حقن، وبعضها يتم خلطها مع طعامها.
وهل تنفعنا الهرمونات أم تضرنا يا أبي؟
للأسف يا أحمد إنها تضرنا، وتسبب ضعف المناعة للإنسان والإصابة بالأمراض. ولكن لحسن الحظ فإن الهرمونات تتجمع في أماكن معينة، وهذه الأماكن تعرفها كل أم فتقوم بإزالتها والتخلص من أضرارها.
هذا الدجاج الذي يحتوي على الهرمونات هو الدجاج الطبيعي أم غير الطبيعي يا أبي؟
إنه الدجاج غير الطبيعي. وأما الدجاج الذي يوضع في أكياس خضراء اللون فهو الدجاج الطبيعي الذي يكبر بالتغذية الطبيعية وبدون هرمونات، ويكون أفضل لنا وخاليا من الأضرار.
نعم. كذا إذن، ولهذا رأيت أمي اشترت من الدجاج في الأكياس الخضراء.
نعم.
سلمت يداها.
سلمت
وأشكرك
يداها.
يا أبي على هذه المعلومات، ولكني أخشى أن أنساها يا أبي.
اسألني عنها يا أحمد في أي وقت لأجيبك فتنطبع في ذهنك هذه المعلومات فلا تنساها.
وكذلك يا أبي. شكرا لك.
أحسنت يا ولدي.
حلوين، أخبرتكم أن سناء أردت أن تذهب إلى بيت صديقتها شهد، وأن أمي وافقت على ذهابها شرط أن لا تذهب لوحدها وأن أذهب معها. قبل الساعة 5 بقليل طلبت مني سناء أن نستعد للذهاب، وفي نفس الوقت بدأ فيلم كرتون أحبه جدا 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 على إحدى القنوات. يا إلهي، احترت في أمري، ماذا أفعل؟ أبقى وأشاهد الكرتون أم أذهب مع أختي؟ ذهبت وأخبرت أمي فسألتني:
هل وعدتها يا نداء؟
قلت: نعم يا أمي. قالت أمي:
إذن من الأفضل أن تفي بوعدك، وبإمكانك مشاهدة فيلم الكرتون عندما يعيدون بثه ثانية.
فشكرتها وذهبت مع أختي، وتعلمنا أنا وسناء من شهد كيف نخيط ملابس للدمى. يا أصدقائنا الحلوين، هل توصلتم إلى الإجابة الصحيحة؟ البعض يقولون ممكن، والبعض يقولون لا، والبعض يقولون أعطينا فرصة أكثر. حسناً يا أصدقائنا الحلوين، أنا الآن سوف أكرر عليكم الحزورة. حزورتنا كانت تقول: ما هو الشيء الذي بحركة من إصبعك يحدثك بكل لسان؟ سوف أساعدكم في حلها وأخبركم بأنه جهاز نستمع منه إلى لغات مختلفة. إذن حزورتنا أصبحت سهلة جدا. لا تستعجلوا الآن في الإجابة، انتظروها في نهاية البرنامج. نحن نحبكم كثيرا كما تحبوننا، تعلمون ذلك؟ الحمد لله، هذه إحدى مشاركاتكم لنستمع إليها.
أيها الأكارم، ألتقي بالفتاة اليافعة زهرة مثنى. السلام عليكم زهرة.
السلام.
زهرة، هل صادف وأن قطعت عهدا على نفسك لأخيك لصديقتك؟
نعم، صديقتي مريضة أو طالبة من عندي مساعدة، أنا مثلا أقطع لها عهد أقول لها شوفي تمثليني أنا رح أجاوبك.
طيب، هل وفيت بعهدك؟
نعم.
كيف تعلمنا الوفاء بالعهد؟
إن الإسلام حثنا على ذلك ونتيجة تربية والدينا.
طيب، إذا رأيت أحد الأشخاص يعاهد أخيه أو صديقه على إداء أحد الأعمال ولكنه لم يفي بعهد، كيف تنصحينه؟
يجب على الإنسان قبل ما يقطع العهد على نفسه أنه يتدرب، يشوف هو راح يقدر يطبق هذا الشيء، بعدين يعاهد أحد الأشخاص أو يعاهد نفسه فيطبق هذا الشيء.
طيب، هو ما طبق، نقطع عهده وما طبقه، فش راح يصير؟ شنو نتائج عدم الوفاء بالعهد؟
نتائج عدم الوفاء بالعهد تقليل الثقة بين الأشخاص.
نعم.
وعدم احترام الأشخاص الآخرين.
أحسنت.
وهذا سوف يأخذ من وقتهم وينشر الكراهية بين الناس.
طيب زهرة، لنختم حديثنا معك بأحد الأحاديث الذي يدل على ما تقولينه.
نعم.
مصداق لكلامك، هل لديك حديث؟
نعم،
تفضل.
يوجد حديث شريف يقول: من علامات المؤمن الوفاء بالعهد وصدق الحديث وأداء الأمانة.
أحسنت كثيرا زهرة مثنى، شكرا جزيلا لك.
سمعتم يا أصدقائنا الحلوين، فإننا عندما نعد إخوتنا أو أخواتنا بشيء يجب أن نفي بوعدنا لهم، وإذا احتجنا شيئا في المستقبل سوف يقدمون لنا المساعدة. وصدقوني يا أصدقائنا، صدقوني أنكم بذلك تفوزون بمحبة أمهاتكم وآبائكم وكذلك إخوتكم وأخواتكم وكل من يعرفكم. أعزائنا الحلوين، الآن هل تعلمون حان وقت ماذا؟ أعرف أنكم تعلمون، لكن دعوني أقول لكم بأن صديقتنا نرمين وجدتها هم أيضا بانتظارنا. إذن هيا بنا لنستمع إلى فقرة دنيا الحروف. السلام عليكم يا جدتي الحنونة.
وعليك السلام يا حفيدتي.
جدتي.
نعم.
جئت إليك مسرعة لكي أستمع إلى معلوماتك الراقية والجميلة.
أهلا بك يا نرمين، وبارك الله فيك لهذه الرغبة في الاستماع والتعلم.
إذن هيا يا جدتي، سأحرك الدولاب لنرى ما هو حرف اليوم.
تفضلي وابدأي، تفضلي.
وها هي الكرة التي خرجت من الدولاب.
إنها كرة كتب عليها حرف الصاد.
ها؟
نعم.
من جديد حرف الصاد؟ وما هي معلومة الصاد يا جدتي؟
معلومة عن عالم إسلامي شهير معاصر قتل على يد طاغية ظالم يا نرمين.
ها يا إلهي، ومن هو هذا العالم يا جدتي؟
إنه الشهيد السيد محمد باقر الصدر.
الشهيد محمد باقر الصدر؟ وماذا عن حياته يا جدتي؟
عزيزتي نرمين، إنه عالم ومرجع ديني عراقي، وقد ولد في مدينة الكاظمية المقدسة بالعراق. وكان منذ صغره يعرف بالنبوغ والذكاء.
إذن كان ذكياً جداً.
نعم نعم يا نرمين، ولهذا الذكاء والنبوغ بدأ بدراسة الدروس الحوزوية منذ صغره، وهو في عمر 11 وبعدها وفي عمر 14 ذهب إلى مدينة النجف الأشرف ودرس في الحوزة العلمية هناك.
إذن كان مثابراً ومجتهداً في دروسه منذ صغره.
نعم يا حبيبتي، وأصبح في فترة شبابه أستاذاً في الحوزة يدرس الطلاب، وقد كتب الكثير من الكتب المهمة التي كانت ولا زالت تلمع في سماء العلم والمعرفة.
ومن الذي قتله يا جدتي؟
الطاغية المقبور صدام، والذي كان يريد أن يتراجع السيد الصدر عن مواقفه تجاه الثورة الإسلامية في إيران، ولكن الشهيد الصدر ظل مدافعا عن الثورة الإسلامية وعن الإمام الخميني قدس سره، فقتلوه تحت التعذيب هو وأخته السيدة بنت الهدى.
يا إلهي، لكن يا جدتي بقي اسمه خالدا ويذكر الآن، أما الظالم والطاغية فقد يمحو الله ذكره.
نعم يا حبيبتي نعم، فهذه سنة الله سبحانه وتعالى، الخير يبقى مدى الدهر والباطل يزول بسرعة.
نعم يا جدتي.
أصدقائنا، عرفتم حل الحجورة؟ حجورتنا التي كانت تقول: ما هو الشيء الذي بحركة من إصبعك يحدثك بكل لسان؟ إنه قريب منكم الآن جدا جدا. أخبرتكم أنه جهاز نستمع منه إلى لغات مختلفة. الإجابة سهلة جدا جدا. الإجابة واضحة جدا جدا. نعم يا أصدقاء، إجابتنا هي المذياع. نعم المذياع أو الراديو. أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
آيات لها أسماء. آيات لها أسماء، تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأسكى الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الهداة الميامين. أخوتنا الأحبة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في وقفة أخيرة على آية الإزلاق في سورة القلم، قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. صدق الله العلي العظيم. في معنى زلق، قال الشيخ الطريحي في مجمع البحرين: زلقت القدم أي لم تثبت حتى سقطت. وأزلقني عن الطريق الأعوج أي أبعدني. والمزلق والمزلقة موضع يزلق فيه، والإبل يزلقن ما فيها أي لا يحمل. أجل أيها الإخوة الأفاضل، فالزلق هو الزلل، والإزلاق هو الإزلال والصرع، كناية عن القتل والإهلاك. ويكون معنى الآية على ضوء ذلك هو أنه قارب الذين كفروا أن يصرعوك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. وقيل أنهم ينظرون إليك إذا سمعوا منك الذكر الذي هو القرآن نظرا مليئا بالعداوة والبغضاء، يكادون يقتلونك بحديد نظرهم وحدته. وهنا يتساءل البعض: وهل للنظر تأثير كهذا حتى يكاد المنظور إليه أن يسرع أو يقتل بالعين الناظرة إليه؟ الجواب نستمع إليه بعد هذه الوقفة القصيرة. إخوتنا الأماجد، يقول المفسر السيد محمد حسين الطبطبائي في تفسيره القيم الميزان: المراد هنا بإزلاق النبي صلى الله عليه وآله بالأبصار وصرعه بها على ما عليه عامة المفسرين هو الإصابة بالأعين، وهو نوع من التأثير النفسي لا دليل على نفي ذلك التأثير عقلاً، بل ربما شوهد من الموارد ما يقبل الانطباق عليه. وقد وردت مسألة العين وتأثيرها في الروايات، فلا موجب لإنكار ذلك. أجل أيها الإخوة الأعزة، فالعين حقيقة قرآنية ونبوية في آن واحد، فضلا عن أنها حقيقة اجتماعية مشهودة ومصدقة. ويكفي هنا شاهد أو شاهدان: الأول من كتاب الله المجيد في قوله تعالى على لسان النبي يعقوب عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ذلك حينما آتى بنو يعقوب أباهم موثقا من الله وتجهزوا واستعدوا للرحيل، فخاف أبوهم عليهم وهم 11 شابا أن يراهم الناس فتصيبهم عين أو يحسدوا فينالهم ما يتفرق به جمعهم من قتل أو أي نازلة أخرى. قال الشيخ الطبرسي في تفسيره مجمع البيان في ظل قول الله تعالى يا بني لا تدخلوا من باب واحد، وأنكر الجبائي العين وذكر أنها لم تثبت بحجة، بينما جوز العين كثير من المحققين. ومن هنا إخوتنا المؤمنين نجد العلماء يفردون كتبا وفصولا وأبوابا في الأدعية الخاصة لدفع العين، كما يفردون مثل ذلك لحقيقة السحر والجن وغيرها من الأمور الغيبية المؤثرة، إذ الغيب حقيقة واقعية وليس هو وهما يتهم به المعتقدون. وإلا فإن المعاني الإنسانية والأخلاقية والعقلية كلها غير مادية، فهي غيب وهي واقع نعيشه ونشاهد آثاره الحياتية كل يوم، ولولا ذلك لما كان الدعاء والتبرك بتلاوة القرآن الكريم، ولما وردت آيات في التعوذ، حتى أفرد العلماء لذلك فصولا كبيرة بهذه العناوين، أوردوا تحتها عشرات النصوص والأحاديث الشريفة والأدعية المباركة المنجية من آثار السوء ومزالق الأبصار والشياطين. وقد ذكر أيها الأخوة المؤمنون جمع من الرواة أن المعوذتين وهما سورتا الفلق والناس سميتا بذلك لأن جبرائيل عليه السلام كان قد عوذ بهما رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدوره يعوذ الحسن والحسين عليهما السلام بسورتي الفلق والناس، قيل ولذا سميتا بالمعوذتين، وكان يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، وفي رواية أخرى أعيذكما بكلمات الله التامة وأسمائه الحسنى كلها عامة من شر السامة والهامة ومن شر كل عين لامة ومن شر حاسد إذا حسد. ثم التفت صلى الله عليه وآله إلى أصحابه فقال هكذا كان يعوذ إبراهيم إسماعيل وإسحاق عليهم السلام. أحبتنا المستمعين، وصلنا إلى نهاية هذا البرنامج، شكرا لكم والسلام عليكم.
نصبت وجهي الله يا الله، وإليك مددت يدي الله يا الله، إليك نصبت وجهي الله يا مددت يدي الله يا الله، إليك نصبت وجهي الله يا الله، وإليك مددت يدي الله يا الله، إليك نصبت وجهي الله يا الله، وإليك مددت يدي
رجائي. الله يا الله،
مددت يدي الله يا الله إليك نصبت وجهي الله يا الله وإليك مددت يدي الله يا الله فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي الله يا الله فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي الله يا الله ولا تقطع من فضلك رجائي
الثامنة صباحا من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. معكم شيماء غراوي أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم أهم العناوين. طهران تؤكد أن ضغوطا غربية وراء تسييس مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. حماس تندد بالمجزرة الصهيونية بحق المدنيين في غزة وخان يونس وتعتبرها تصعيدا لاستئناف حرب الإبادة. شهيد بعدوان إسرائيلي جديد على لبنان وحزب الله يدعو لموقف حازم وموحد مقابل الإجرام الإسرائيلي. من العناوين إلى التفاصيل، حذرت البعثة الإيرانية الدائمة في فيينا من أن ضغوط بعض الدول الغربية دفعت مجلس محافظي الوكالة إلى التسييس، وذلك في مذكرتها التوضيحية بشأن التقرير الجديد للمدير العام للوكالة الذرية الدولية. وأوضحت البعثة الإيرانية في المذكرة الجوانب القانونية والفنية للوضع الذي نشأ بعد الهجمات الصهيوأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة للضمانات، مؤكدة أن التقرير الجديد لجروسي قدم صورة ناقصة وانتقائية، فيما أشارت إلى أن التنفيذ الطبيعي لاتفاقية الضمانات يواجه عمليا قيودا جادة، وأن إيران اضطرت إلى تنظيم التعاون في إطار موافقات البرلمان والمجلس الأعلى للأمن القومي. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي رفض بلاده مبدأ تصفير مستوى تخصيب اليورانيوم لأن هذا الأمر أصبح جزءا من الكرامة والفخر الوطني. وشدد عراقشي على أن إيران دفعت ثمن تخصيب اليورانيوم تضحيات مادية ومعنوية كبيرة، مشيرا إلى الشهداء الذين ارتقوا من أجل البرنامج النووي. عراقشي اعتبر أي اتفاق يسعى إلى إيصال نسبة التخصيب